بسم الله الرحمن الرحيم.
الطريق إلى الله waytoallah.com يقدم.
ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، أما بعد، الحقيقة استقامه عملي يثني عليا يثني فيا ونفسي يقول حاجة مهمة جدا، نفسي يقول إن أنا في جنح الشباب. يعني أنا متربي في هذا المسجد، كانت معظم صلواتي في هذا المسجد سواء المسجد القديم أو المسجد الحديث. الأمر الثاني، أنا يعني واحد من إخواننا اللي بيحاول يقول لك اجيب عني يعني، فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجبر على الذنب وضعفنا وأن يقوينا على طاعته. حديث معكم الليلة كما هو متفق عليه حديث عن استقبال رمضان. الشيخ أشرف قال لي خلاص تكلم كيف نستقبل رمضان يوم الجمعة قبل الشباب. رمضان عن الأكوان، يعني أيام شعبان المتبقية تعد على المصابع. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يهيئ الأمة لرمضان، يهيئ أمته لرمضان، فكان يقول إن هذا الشهر قد حضركم أقبل عليكم وإن فيه ليلة هي خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم ولا يحرم خيرها إلا محروم. الإنسان حينما يسمع هذا الحديث وهو حديث صحيح رواه ابن ماجه وغيره يتساءل ماذا أعددنا لرمضان؟ ماذا نريد منه؟ وما الواجب علينا تجاهه؟ وكيف نغتنم الفرصه؟ اذا علمنا ولا بجمع الطيب بفضل الله عز وجل، لكننا نعلم ان هذا الجمع الطيب لا يتوافق معنا في المسجد في كل صلواتنا، ولكنك تفاجئ بمجرد ان يعلن ان غدا أول أيام رمضان تفاجأ بشيء مفرح، بشيء شاق، بأن الناس يصلون في الشارع، بأن المسجد قد امتلأ. وهذا الكلام ليس عن مسجد الشباب ولكن عن كل المساجد تقريبا. فتتساءل أين كان هؤلاء المصلون؟ وما الذي جاء بهم؟ من الذي أتى بهم؟ ولماذا في هذا اليوم تحديدا؟ هنا لو تأمل الإنسان وتدبر في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاء رمضان فتحت أبواب الرحمة، هذه رواية مسلم، وفي رواية عند البخاري فتحت أبواب السماء، وهناك رواية ثابتة متفق عليها فتحت أبواب الجنة. إذا فهو شهر تغشاه الرحمات، والرحمات إذا غشيت الناس، يعني لو علم الله الناس برحمته الخاصة كما عمهم برحمته العامة لكان الناس أمة واحدة كلهم على الحق والجادة والصواب. وربك يقول ولو شاء ربك لهدى الناس جميعا، لو شاء الله لكان كل الناس على الهداية، لكن الله قدر أن تكون الدنيا دارا للاختبار والابتلاء فقدر في أجله في الكتاب الذي هو عنده أنه فريقان، فريق في الجنة وفريق في السعير. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. فأهل الإيمان هم الذين يرجون الجنة ويسعون إليها ويسلكون سبيلها وطريقها، وأهل الكفر الذين صمتوا وأعرضوا واستكبروا وأبوا ورفضوا ونسوا فهم في صلاتهم يعملون. كل قرون مقفلة عليها المغاليق، قد علاها الصدق وعليها الران، فلا تصل الهداية إليهم. وهكذا قدر الله عليهم وأرادهم، لأن الله سبحانه وتعالى يعطينا نموذجا عجيبا كلما أسمع صدر هذه الآية أستعيذ بالله من الضلال. يقول ربك عن أهل النفاق في غزوة تبوك: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم فخبطهم وقيل اقعدوا مع الطريق. الإنسان إذا أراد الخير سعى إليه. يأتيك إنسان يقول لك أنا نفسي أصلي على الشيخ بس مش عارف ما بصليش ليه، قول له تضحك علي ولا على نفسك؟ مين يمسك لك المسدس يقول لك ما تصليش؟ مين يكتفك يقول لك ما تصليش؟ ده هواك، هوا نفسك. طب جرب إلى الصلاة، طب جرب إلى أمة وسط. كأن الناس يريدون أن يعتذروا وأن يبرأوا من تهاونهم وتكاسلهم، وهذا منهج أهل النفاق. إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. لماذا؟ لأنهم يراؤون الناس، لأنهم يفعلون العبادة لأجل الناس. أما منهج أهل الإيمان فإنهم يفعلون العبادة طاعة لله ابتغاء مرضات الله إيمانا واحتسابا. ولهذا نجد الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم يحدثنا عن مغفرة الله لعباد المؤمنين في رمضان، فيقول: من صار رمضان إيمانا واحتسابا. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من طال رمضان إيمانا واحتسابا. ثم يقول أبي وأمي صلى الله عليه وسلم: من طال ليلة القدر إيمانا واحتسابا. وتتم الأحاديث الثلاثة وحدها، ما هي؟ غفر له ما تقدم من ذنبك. فبصيام رمضان يغفر لك ما تقدم من ذنوبك، وبقيام ليل رمضان يغفر الله لك ما تقدم من ذنوبك. ونيجي ننظر ان الناس اليوم بيحدثوا انفسهم كده بصوت عالي: يا ترى هنعمل ايه في الصيام الحر؟ الجو حار والصيام صعب، والواحد اول ما بيقوم من النوم يطلع الماء البرد، يا ترى هنعمل ايه؟ لكن تيجي تسأل الناس في أول يوم من رمضان تقول له: إيه كيف حالك؟ الحمد لله. تجد ابتسامة على وجهه كده، الحمد لله، حاسس بالجوع والوضع، أنا حاسس بحاجة. سبحان الله، سبحان الله. هنا تيسير الطاعة وهنا التصديق عن الطاعة. عشان كده احنا بيسر لنا صيام رمضان ولا يسر لنا صيام التطور بعده. يعني نصوم رمضان صوما كاملا بفضل الله، بفضل الله نجد هذا التيسير في الجماعة، في الجمع، في الصحبة، في الإرث، في العادة، في الحياة. أنا أفضل يعني كان بعض مشايخ الكبار أصابه مرض شديد وأمره الطبيب أمرا باتا جازما لابد أن تفطر. لماذا؟ لأنك لابد أن تأخذ ثلاث جرعات دواء على مدى اليوم. فقال الرجل: اخذها بالليل واصوم. اخذ الدواء ليه؟ اجعل لي النهار واصوم. هنا حب العباده، الرغبه في العباده ليشكل العباده، ليكسر العباده. فاذا وجدت هذه الرغبه جماعيه، لان احنا بنعيش برضه غفله جماعيه، متفقين كده مع بعض اتفاق ضمني من غير ما نصرح فيه، احنا ان شاء الله رايحين الجنه وإن شاء الله ربنا يسترها معانا، والمسألة ماشية، وكل واحد ماشي بيعمل اللي هو عايزه، وكأننا اتفقنا على هذا الاتفاق. دي غفلة، غفلة، غفلة عن ذكر الله، غفلة عن طاعة الله، غفلة عن خشية الله، عن الرجاء والطمع فيما عند الله. فأصل العبودية أن يكون الله واحد دائما أبدا. الرسول صلى الله عليه وسلم في موطن الكرب والشدة قال لصاحبه في قمة الثقة: لا تحزن، إن الله معنا. هي العبودية، أن تصحب ربك وأن يصحبك ربك فلا تفترق، فلا تفترق. وأنا قلت من قبل في لقاء هنا في البيت أو لقاء في الشبكة الثقافية، قلت إن من استحضر هذا المعنى عاش في الدنيا جنة. شيخ الإسلام ابن تيمية لما حبس في سجن في القاهرة ثم حبس في الإسكندرية، أول ما دخل السجن وأغلقت عليه الأبواب، سجن وراه دخل السجن بسبب فتوى، فتوى الذين لا يحبون قد التنافس قد يثير الحقد والحسد، والحقد والحسد قد يثير البغض والعدوان، فدخل السجن. فلما دخل السجن قرا هذه الايه، قال: فضرب بينهم بسور، فضرب بينهم بسور له باب، اي سوره الحديد. والايه ليست في هذا المعنى الذي يريد الشيخ، لكن كان الشيخ اراد عذابه واراد الله رحمته. يقول ابن القيم: فكنا اذا اشتد بنا الكرب، هم بره السجن طبعا، تلاميذه يتعرضوا شيء من الاضطهاد، اذا اشتد بنا الكرب اتينا نزوره، فقل والله ما نخرج من عنده الا وقد اطمأنت نفوسنا. وكان يقول: ماذا يريدون مني، ماذا يريدون مني، ان جنتي وبستاني في قلبي، والله ان اخراجي من بلدي سياحه، وان حبسي خلوه، وان قلبي شهاده، انا راضي بكل ما يفعله الله عز وجل بي، لاني ليس لي شريك سوى مرضاه. هنا تستشعر الجنه ولو كنت في سجن، ولو كنت في سجن ضيق تستشعر الجنه. ابن عثيمين يقول كلمة عجيبة، يقول: ولعل هذا هو الذي تستنبطه من قوله تعالى عن الجنة: لا يذوقون فيها الموت. هي الجنة فيها موت، وهو الموت هيذبح على قنطرة بين الجنة والنار. يقال يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويقال يا أهل النار خلود فلا موت. فربنا يقول: لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم. إن تيجي تنظر للاستثناء لا يذوقون فيها، فين؟ في الجنة، الجنة لا موت فيها. أول الآية، صدر الآية: لا يذوقون فيها الموت. إذا الجنة لا موت، لا موت فيها إلا الموتة الأولى. هي الموتة الأولى في الجنة ولا كانت في الدنيا؟ كانت في الدنيا. إلا الموتة الأولى. وكأن هؤلاء الذين سعدوا بالجنة عاشوا الجنة في الدنيا، فلما دخلوا الجنة كان تواصلهم في حضرة الله ومعية الله والقرب من الله عز وجل، فكانوا في جنة الأنس والقرب بالله، ثم صاروا في جنة النظر إلى وجه الله. عشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم في الدعاء الذي تكلمت عنه مرارا وتكرارا كان يجمع بين قول ايه؟ واسألك لذة النظر الى وجهك والشوق الى لقائك. لذة النظر الى وجه ذي الجلال والاكرام. وجوه يومئذ ناظرة الى ربها ناظرة. للذين احسنوا الحسنى وزيادة لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. أهل السنة يفسرون هذه الآيات بالنظر، نظر العين إلى وجه ذي الجلال والإكرام. المعتزلة، الجهمية، الروافض النهاردة، الخوارج النهاردة متفقون على أن الله لا يرى لا في الدنيا ولا في الآخرة. أهل السنة تميزوا بمعتقدهم أن الله لا يراه أحد من خلقه في الدنيا، ويختلفون في قضية رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم ما بين مثبت ونافي، لكنهم يثبتون بالإجماع أن المؤمنين يرون ربهم بالجنة. كيف لا ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب. اطلع كده ليلة البدر وبص للسماء، هتشوف القمر ولا مش هتشوف؟ حد يقبل النعس؟ حد يقبل؟ اوعى تاخر شوية كده مش شايف منك. عشان كده قال لا تضارون في رؤيتك، يعني لا تشعرون بالضيق او الظلم، محدش يزقك ويظلمك ويمنعك يخجلك عن الرؤيه، هذا معنى لا تضامون. وتقرا لا تضامون، ما تلموش بعضكم حته واحده عشان كلكم تقراوا تشوفوا، كل واحد في مكانه يرى. وكما يقول اهل الحق اهل السنه التشبيه هنا للرؤيه بالرؤيه لا للمرئي بالمرئي، فان المرئي في الجنه ليس كمثله شيء، لكن الرؤيا كما ترى القمر ليله البدر تراه بعيني راسك، فسوف ترى ربك يوم القيامه، يوم يكشف الرداء، يوم يكشف الحجاب، يوم يتجلى لاوليائه، فتكون هذه الرؤيا اعظم واعلى نعيم في الجنه. يعودون الى اهليهم وذويهم فيقولون لهم والله لقد ازددتم بعدنا حسنا، أفاض الله عليكم من الحسن والبهاء والجمال ما نراه ونلمسه ونستشعره. فيقولون هم أيضا لأهليهم وذويهم أي من الحور العين وأنتم والله لقد ازددتم بعدها حسنا، فحسن وبهاء وجمال وزيادة وزيادة. هذا النظر إلى وجه ذي الجلال والإكرام مكانه الجنة، لكن الشوق إلى لقاء الله أين يكون ومتى يكون؟ ولن تشتاق إلى لقاء الله وأنت تراه، لكن تشتاق إلى لقاء الله وأنت في الدنيا. وقول النبي صلى الله عليه وسلم وأسألك لذة النظر إلى وجهك، قول واضح بين متفق مع عقيدة أهل السنة، لكن قول وأسألك الشوق إلى لقائك إحنا ممكن نستغربه أوي، ممكن نستغربه أوي، لان احنا ما بنجدش شيء من هذا الشوق الى لقاء الله. لان احنا عندنا اخواننا لقاء الله نصيح تقسيمه الى اقسام، في لقاء في الدنيا، لقاء في الدنيا، متى تلقى الله في الدنيا؟ في الصلاه. الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث الحارث الاشعري على لسان نبي الله يحيى بن زكريا عليهما وعلى نبينا الصلاه والسلام وامركم بالصلاه فاذا صليتم فلا تلتفتوا فإن الله يوصل وجهه لوجه عبده في صلاته ما لم يلتفت. إذا في لقاء، طب احنا بنشتاق لهذا اللقاء بالله عليكم، يعني كل ما يخلص اللقاء أبقى متحرك شوقا مش عايز يخلص، وبعد ما يخلص مشتاق أرجع ثاني له. ده الإنسان لما بيحب إنسان يأنس به، يأنس بمحبوبه، سواء كان هذا المحبوب رجل او امراه. يعني ممكن تجد رجل يسامر يحب رجلا في الله او حتى في غير الله، هو في حب شيطان، لكن يقول لك انا بحبه ما طقش اني ما اشوفوش يسافر بعيد عني، ما طقش يعيش اعيش بعده افكار. حتى ان الشاعر اللي حب المراه القرطبيه ابن زيدون لما قال اضحى الثنائي بديلا من تدانينا، الثنائي يعني البعد، الثناء اصبح بدل من القرب، القرب التداني يعني القرب، انا كنت قريب منها قوي. النهارده انا في ايه؟ انا في بلد وهي في بلد. اصبح الثناء بديلا من تدانينا وناب عن طيب لقيانا تجافينا، يعني بعدنا. ثم يقول بنتم وبنا، انتم في حته واحنا في حته، انتم في ايه واحنا في ايه؟ بنتم وبنا فما ابتدت جوارحنا شوقا اليكم ولا جفت مآقينا، عمال اعيط ببكي على بعدها. اذا كان هذا ممكن يحدث في محبوب قاصر، سواء كان تحبه في الله، تحبه بحق او تحبه بباطل، فكيف بالمحبوب الأعظم سبحانه؟ عشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم وأسألك الشوق إلى لقائك. يبقى لقاء الدنيا في الصلاة أنا عن نفسي لا أكذب عليكم، ما بعرفش أستحضر هذا الشوق. بنتعامل مع الصلاة كثيرا باعتبارها عبء واجب لا بد من إسقاطه. أنا عارف إن وهدك وعارف إن أنا لازم أأديه، بس ما بأديهوش دايما بحب، بأديه كثيرا بإيه؟ بصورة أداء سد خالص، توقيع. دي معناها إيه؟ معناها إن أنا مفيش شوق في الصلاة. إذا قدرت بقى أجاهد نفسي في هذا الباب لأحب الصلاة وأقبل على الصلاة، ولن أحب الصلاة ولن أقبل على الصلاة إلا إذا استحضرت معنى الصلاة، إلا إذا استحضرت معنى أنني هو أنا وهو في خلوة، أنا وهو في أنس، هو يفرح بي إذ قدمت عليه، وأنا أفرح وأصر حين أقدم عليه. إذا وصلت للحالة دي مش هتنام بالليل، مش هتنشغل بالليل أمام الشاشات والفضائيات وصار الليل في الصيف، ولا تفكر في صلاة ركعتين، لأن ركعتين مش على بالك، الأنس بالله مش على بالك، ما وجدتش لذة لهذا الأنس وأنت معذور. اللي ما وجدش لذة يبقى إيه؟ ما هو اللي ما دخلش ما يعرفش. فهنا الرسول صلى الله عليه وسلم يشيرنا إلى شيء اسمه الشوق إلى لقاء الله، ولم يكون الشوق إلى لقائه إلا إذا كان الله أعظم محبوب في قلبك. اللي ربنا محبته في قلبه أعظم من الدنيا وما فيها، يبقى لا يهتم بالدنيا، لا يهتم بالدنيا، لا يهتم بشيء بقدر اهتمامه بإرضاء الله عز وجل. ثم تجد اللقاء الثاني عند الموت، مصيبة عند الموت. ده الواحد لما بيجي له شويه مرض ويبقى قلقان وخايف، والدكتور يقول له انت عندك مش عارف ايه، بيعيش يا عيني هو والاسره في مندبه، يعني مأدبه من الحزن والهم والغم. ليه؟ ده انت هتفوت بأجلك، يعني يخفف عنك ان تعلم ان اجلك مقدر قبل ان تولد. تزعل ما تزعلش مقدر، تجيب سيره الموت ما تجيبش سيره الموت مقدر، تغفل عنه تفتكره مقدر. الإيمان بالقدر بيساعدني في هذا الفهم، في هذا اليقين، في هذا الاستقرار. فتجد ان لحظة الموت عندنا دائما لحظة مخيفة، والموت طبعه مخيف لأن انتقال من حال إلى حال، انتقال من حياة إلى حياة، من دنيا إلى برزخ، شيء مخيف، شيء مفجع. نعرف نفسنا، نعرف جميعا هذا الفزع، لكن أتدرون أن أناسا يبتسمون لحظة الموت، يبتسمون لحظة الموت. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إن الأنبياء يخيرون، أي عند الموت لا يموتون حتى يخيرون. وقد خير النبي صلى الله عليه وسلم بين ملك الدنيا والملك فيها ثم لقاء الله، وبين لقاء الله لحظة، ثلاث حاجات فيهم لقاء. اللقاء مش ممنوع، ملك الدنيا، الخلد في الدنيا، ثم لقاء الله، درجات العلا في الجنة، وبين لقاء الله فقال اللهم الرفيق الأعلى. تقول عائشة كنت أقرأ عليه بالمعوذات وأمسح بيده رجاء بركتها، فجذب يده وأشار بأصبعه السبابة وقال تمتم اللهم الرفيق الأعلى، فعلمت أنه خير. مش ممكن يخير فيختار غير الفائدة. لكن لما كنا احنا بنفكر لابن بيحب الدنيا قوي، الدنيا هي قرب عيون، لو خيرت انا انا عايز اقول. عشان كده ربنا نعى على اليهود ونعى على المشركين انهم احرص الناس على حياة، وقال اليهود فتمنوا الموت ان كنتم صادقين، مع ان تمني الموت مش مقصود شرعي، بل بيخبرونها عنه. إذا تمنيت الموت لضر نزل بك هذا ممنوع. لكن في مش تمني للموت، مش بقول يا رب موتني، أنا عارف إنه بأجلي وبقدري، لكن في شوق إلى اللقاء. إمتى اللحظة دي؟ هذا الشوق إذا ما قلنا مرتبط بالحب، مرتبط بالقرب، فكلما امتلأ قلبك بالمحبة وازددت قربا من الرب،
وتجد القرب بقى ايه في حبك للطاعة. رب العزة يقول عن الصلاة واسجد واقترب. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. أنا عايز أنقل بسرعة للصلاة من الصلاة إلى الصيام، لأن احنا عايزين نتكلم عن الصيام. والرسول صلى الله عليه وسلم قال تتم الحديثين عن الصلاة وجعلت قرة عيني. احنا قلنا قرة عيني يعني سروري وأنسي وفرحي، وجعلت قرة عيني في الصلاة. فإذا لو نظرنا للصوم هنجد فرصة رمضان فرصة لا تعوض. فرمضان فرصة يحبب الله إليك فيها الصوم، ويحبب الله إليك فيها الصلاة، ويحبب الله إليك فيها القرب والذنوب. عشان كده تجد الإنسان في رمضان، قد تجد مسافرا في رمضان تقول له افطر، يقول لك لا انا لا افطر في رمضان. يا عم ده في رخصه شرعيه، في رخصه شرعيه، لكن احساسي برمضان ارتباطي بهذا الكيان المعنوي اللي اجتمع الناس على تعظيمه او تعظيم الله فيه بيجعل بعض الناس يدخل في مرحله من مراحل انا بسميه جهل شرعي. جهل شرعي، يعني انا مره اذكر ان انا كنت مسافر سفر طويل في سياره استمر اكثر من 6-7 ساعات، فكان الرجل السواق يريح في استراحات، فالناس تنزل تاكل وانا لا مش عايز اكل، عطشان وجعان وتعبان مش هاكل. ما ينفعش ما ينفعش، ليه ما ينفعش اكل؟ لا انا صايم، ده يوم رمضان على رمضان جاي. لما قرات بعد كده في الفقه لقيت عمر بن علي بيقول ايه؟ الافضل الفطر ولا الصيام؟ قال افضله ايسره. الافضل ايه؟ الايسر. ان كان الايسر الصوم صم، ان كان الايسر الافطار افطر. يبقى ساعات احنا ما بنعرفش اللي بيحبه ربنا ايه، لاننا مشغولين في اتجاه اخر. فاذا عرف الانسان، اغتنم الانسان فرصه رمضان للذنوب والقرب، وتجد ان هذا الذنوب وهذا القرب مهيئ ليه؟ مرضة الجن وشياطين الجن قد سلسلت وسلسلت. وبدل ما تشغل بالك سلسلت ازاي؟ وتأيده ازاي؟ امال المعاصي اللي بتقع في الكون دلوقتي بتقع ليه؟ اشغل نفسك بان في شهوة خفت، في وسواس ضعف، في طاعة تيسرت. إذا حبيت تقولي بأمارة إيه الطاعة تيسرت، انظر إلى المسجد في أول ليلة من رمضان وفي أول يوم من رمضان. والله لولا أن الطاعة يسرت. عربية جيتي أثناء الطريق خارج المسجد صاحبها إيه؟ مشكورا ليه. بيقول الطاعة تيسرت، يسرت، بل يسرت لكثيرين من غير أهلها. يعني تفاجئ ان في ناس ما بيصلوش الا فين؟ الا في رمضان. طب ليه صلى في رمضان؟ لان الله يسر له الطاعه اكثر مما تيسر له في غيره. ودي علامه يقينيه محسوسه من علامات فتح باب الجنه، غلق باب النار، تصفيد الشياطين. وبعدين الرسول صلى الله عليه وسلم اخبرنا أن الجنة حفت بالمكاره. المكاره يعني الحاجات اللي أنت ما بتحبهاش، اللي هي بتبقى تقيلة قوي على نفسك، مع إنها قد تكون سهلة. الصلاة لو عملنا سألناك الصلاة قلنا سهلة ولا صعبة؟ أيا كانت بقى صلاتنا في قمة الصلاة أو في أدنى درجات الصلاة اللي بنصلي، نسأل نفسنا صعبة ولا سهلة؟ يعني تصلي 4 ركعات ولا تشيل القطعة ساعة؟ اختار يا عسكري في الجيش، تصلي 4 ركعات ولا تقعد تكمل 6 ساعات؟ لا شك ان الصلاه سهله. امال ليه الناس ما بتصليش؟ ربك يجيب يقول وانها لكبيره الا على الخاشعين. ما هو مش عارف، لم يتذوق طعم الحب، لم يتذوق الخشوع. والخشوع يا اخوانا مش خشوع صلاه فقط، الخشوع خشوع حياة. يعني في حديث قيس بن عباد لما قال كنت في مسجد المدينة في جماعة فيهم بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فدخل رجل في وجهه أثر من خشوع فصلى ركعتين فقال أحد الحضور هذا رجل من أهل الجنة. أنا عايز أقف عند قول قيس بن عباد التابعي في وجهه أثر من خشوع. الخشوع خشوع الحياة، خشوع منهج الحياة اللي ليس مرتبطا بالصلاة فقط ولا بالصوم فقط، وإنما هو خشوع منهج اللي هو خشوع تذلل لرب العالمين. والتذلل لرب العالمين مش معناه إنه بقى مطاط إلى الرأس أو ماسك سبحة وعمالة تمثل. عمر بن الخطاب لما شاف واحد يتناول ضربه وقال له هكذا كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. لكن خشوعنا خشوع القيادة، خشوع القياد، خشوع تذلل لله عز وجل، أنس بالله عز وجل. والعلماء دي عاملين درجات، درجة أولى ودرجة ثانية ودرجة ثالثة، ليس هذا وقت الحديث عنه، لكن الإنسان بيترقى فيه، بيترقى فيه. فيقول عن الصلاة وإنها لكبيرة إلا على من؟ إلا على الخاشعين. ثم يفسر الخاشعين بقوله الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. يظنون يعني يوقنون، يعتقدون يقينا وجزما أنهم ملاقوا ربهم. فتجد هنا لقاء الصلاة لقاء محدد إلى بعض الناس لأنه ذاق وأحب وعرف. وحينما أقول ذاق وأحب وعرف لا أتناول مصطلحات القول المصوتية لأنهم أحيانا يخطئون في هذه المصطلحات، لكن ألتزم بما يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم وبما يدبره أهل العلم من أهل السنة والجماعة. فإذا ما سفرت الشياطين وفتحت أبواب الجنة يبقى العقبات الكؤود التي بينك وبين الجنة خفت. العقبات هي شيء بتكرهه، شيء بتكرهه، عشان كده بتسأل علينا الصلاة في رمضان أكثر من غير رمضان. جه في الشتاء، جه في الصيف بنروح المسجد، بنروح نصلي الفجر في المسجد. ليه؟ العقبة خفت. الله يسر، الله أعان. وسواس الناس بطل مفعوله أو قل مفعوله أو ضعف مفعوله، مكاره وحواجز أزيلت وأزيحت، فيبقى على العبد أن يغتنم هذا فلا يرجع. لأن اللي بيرجع في رمضان يصعب عليه، إن لم نقل يستحيل عليه أن يعود في غيره. الرسول صلى الله عليه وسلم أمن على دعوة أمين الوحي جبريل أمين السماء، من أدرك رمضان فلم يغفر له فأبعده الله. قل آمين. فقال آمين، ما قالش يحفظ عشان خاطر يديله فرصة. الرسول كان يقول أمتي أمتي، لكن هنا في بعض أشياء معينة الرسول تجده حاسم وحازم. عند الحوض يأتي أهل البدعة فتزودهم الملائكة بسياط النار، فيقول إنهم أصحابي، فيقولون إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، فيقول ألا سحقا ألا سحقا. سحقا يعني هلاكا، يروح الزهر. ألا شفقا ألا شفقا. وهنا قل أمين فيقول أمين، والأمين هنا دعوة على شخص موصوف بوصف معين، أنه أدرك رمضان ولم يستتب منه مغفرة. نقول سبحان الله، أنا صام رمضان، سبحان الله، أنا قام رمضان، سبحان الله، بلاش يقوم رمضان، ألم يصل ليلة واحدة في رمضان يوفقه الله إليها، سبحان الله. لماذا كان حريصا على عدم المغفرة؟ لماذا كان حريصا على الذنوب والمعاصي؟ هذا هو الخذلان، نعوذ بالله من الخذلان. لكي تدرك منة الله في هذه الأيام المقبلة أذكر لكم هذه الرؤية المنامية.
وهذه الرؤيا رواها ابن ماجه في سننه وأحمد في مسنده وصحح الشيخ الألباني الحديث. الرؤيا رآها رجل مبشر بالجنة، الحديث عن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه. وطلحة أحد العشرة المبشرين بالجنة. يقول طلحة أو يروي طلحة يقول أن رجلين من دليل قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، هاجر وأسلم أو أسلم وهاجر في يوم واحد. رب العزة هداهما للإسلام وجاء من ديارهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة يعلنان الإسلام والمبايعة والمتابعة. أن رجلين من دليل هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسلم جميعا، فأما أحدهما فكان أشد اجتهادا من صاحبه. الناس بتتفاوت في المسابقة للخيرات وسارعوا إلى مغفرة من ربكم فاستبقوا الخيرات، أما أحدهما فكان أشد اجتهادا من صاحبه. اجتهادا في إيه؟ في الطاعة. وخرج في غزوة فكتب الله له الشهادة، مات شهيدا. وأما الآخر فعاش بعده سنة ثم مات على فراشه. حديث عجيب، حديث عجيب. عاش بعد سنة ومات، مات في المدينة في بيته. يقول طلحة فرأيت فيما يرى النائم أني بباب الجنة وأن معي الرجلين، فخرج خارج من الجنة. من يخش الأول؟ من سيدخل أولا؟ فخرج خارج من الجنة ملك من ملائكة الجنة، فنادى على الذي مات آخرا. أول واحد يجي يدخل ولا تعال، فنادى على الذي مات آخرا ثم خرج فنادى على المجتهد ثم خرج فقال ارجع فلم يأن لك بعد. فاستيقظ طلحة فأصبح يحدث بعض أصحابه بهذه الرؤيا، أنا شفت في المنام بالأمس كذا وكذا وكذا. فقال سبحان الله وهذا الذي رأيت، كان أشد هاجر في يوم واحد أسلم في يوم واحد. ما فيش سابقة لأحد على الأرض، إن السابقة لها حسابها. أسلم في يوم واحد، هاجر في يوم واحد، وأما هذا فكان أشد اجتهادا من صاحبه. اوعى تقول بقى أصل عمله كان في رياء، ده دخل الجنة، ده سابق من السابقين. اوعى تقول إن موته ما كانش في سبيل الله، ده دخل الجنة، يعني عمله مقبول. فبعض يقولون كان أشد اجتهادا من صاحبه، قتل شهيدا في سبيل الله، كيف يسبقه هذا إلى الجنة؟ فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فرآهم يعجبون، فقال من أي شيء تعجبون؟ قالوا يا رسول الله كان أشد اجتهادا من صاحبه وقتل شهيدا في سبيل الله، فكيف يسبقه هذا الآخر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أليس قد عاش بعده سنة؟ فبتكلم في سنة، أليس قد عاش بعده سنة؟ قالوا بلى. قال وأدرك رمضان فصامه؟ قالوا بلى. قال وسجد لله كذا ألف سجدة؟ قالوا بلى. قال والذي نفسي بيده إن لما بينهما أبعد مما بين السماء والأرض. طيب الأول مجتهد، مجتهد في مرضات الله، والثاني برضه مجتهد بس دونه أقل اجتهادا. طب هذا المجتهد ما ذنبه
أن مات قبل أخيه بسنة، هل عليه ذنب؟ مات بأجله، وربنا أحسن له الخاتمة فمات شهيدا، قتل شهيدا. طب هذا الذي عاش سنة، ما الذي قدمه ليفوق صاحبه؟ كل ما عمله ان هو نفس منهجه، صام رمضان وصلى، والرسول قال لقد ركع كذا الف ركعة، قد سجد كذا الف سجدة، لان كل ركعة فيها سجدتين. الرسول يقول فان ما بينهما اعظم مما بين السماء والارض، فانظر واسأل هل ستغتنم هذه الفرصة؟ انظر لمن مات في الشهر الماضي، أليس قد حرم هذه الفرصة؟ قد يكون كان أفضل منك، كان أفضل منك، ولكن أين هو من هذه الفرصة الآن؟ انقطع عمله، أنت أبقى الله لك العمل، فلما تضيع العمل؟ لما تفرط في العمل؟ لما لا تغتنم الفرص؟ إنها فرص، إنها شويعات، إنها لحظات، كما قلت ييسرها الله. يعني أنا أكاد أقول يا أخوانا نحن لا نكاد نشتشعر جوعا ولا عطشا في رمضان، والقصة اللي قصها علي أحد إخوة قال كنا في أوروبا، والصيام في أوروبا حاجة تانية، ممكن تصوم 17-18 ساعة حسب الشروق والغروب، فيقول كان رجل يعمل في رصف الطرق، يعمل في رصف الطرق، فاللي بيشتغل في رصف الطرق ما شاء الله شغلانه لازم يكون جنب الزفت اللي بيشرب فيه، يكون فيه تلاجة فيها الحاجة الساعة وفيها الماء البردة وفيها وفيها، عشان كل شوية ياخد، لما تشوفه اللي بيلعب كورة بيبقى عايز يشرب، ده بينزل مجهود غير عادي، فالكل كل ساعة كل نص ساعة يروح ياخد من التلاجة ويشرب، ويعني نشف عرقه، إلا هذا الشاب لا يشرب، لا يذهب إلى الثلاجة، لا يذهب إلى الماء، فبعض حجب منه إيه؟ قال أنا صائم. صائم؟ ليه صائم؟ ليه أنت عارف نفسك؟ لا أنا صائم لله. عايزين نستحضر المعنى ده اللي إحنا بنحس بيه وإحنا في الصوم، بس عايزين نطوره، نطوره، يبقى بالحق أنا صائم لله، مش صائم عشان الناس صايمة، مش صائم عشان أنا من صغري ومتعود على الصوم، مش صائم عشان ابويا رباني على كده، لا انا صائم لله، من صام ايمانا واحتسابا، ومعنى احتسابا يعني معايا عداد بيعد كده في ايدي اليوم فيه كام ساعه، والساعه فيها كام دقيقه، والدقيقه فيها كام ثانيه، واحمد زويل اخترع لنا حاجه اسمها الفيمتو ثانيه، الثانيه فيها كان فيمتو ثانيه، كل ده عشان الثواب انا بحتسبه عند الله. يبقى انت صايم كده هباء، بحتسب ثوابا. شفت الراجل اللي كان ساكن بعيد عن المسجد وقالوا له عايز ما تيجي الارض واقع عليه حوالين المسجد، تعالى ابني بيت حوالين المسجد، قال لهم لا. طيب اشتبه دبه الكبهه بدل ما تقطع مشوار طويل، قال لهم لا. ليه لا؟ قال إني أحتسب خطواتي. وفي رواية أنه كانوا جماعة بنو سلمة، وكره النبي أن تعر المدينة، فقال بنو سلمة دياركم، يعني إلزموا دياركم تكتب آثاركم. وقال لهذا الرجل لك ما احتسبت. طب ما هي باب المسجد؟ عمرك مرة احتسبت الخطوات؟ يعني باب وخلاص؟ قضية الاحتساب قضية عايزة فقه، عايزة فهم، عايزة علم. الاحتساب يشجعني، يشجعني عامل زي اذا ما عداد الدرجات بيديني، انت درجتك بقت كذا، درجتك بقت كذا، فاجل عندي ايه؟ فرصة تشجيع للمزيد. وقبل الاحتساب في الاخلاص، في الايمان، في انني بعمل لمين؟ لواحد، فلواحد كن واحدا في واحده، عملك كله لله وانت بكليتك لله على منهج رسمه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الايمان وهذا هو الاحتساب. طيب كيف نحضر ونجهز انفسنا لهذه الفرصه؟ في مناهج بدعيه وفي مناهج سنيه. من ضمن المناهج البدعيه، دلوقتي انا عايز اجهز نفسي لصيام رمضان، انا طول السنه ما صمتش، من رمضان اللي فات ما صمتش، النهارده داخلين في 20 شعبان، ايه فرصه بقى ان انا اصوم كام يوم، فرصه ان انا اصوم كام يوم. وفاجئ بحديث بيقول لي اذا انتصف شعبان فلا تصومه. طب ليه؟ ده انا عايز اصوم. والحديث ده قال بعض اهل العلم ضعفه وبعضهم حسنه والفقهاء يعملون به. انتوا عارفين ليه؟ لان بعض الناس ما بيعجبهمش العباده الا في موضع البدعه، ما يعجبوش الذكر الا في مع الرصاصه والهلين، ويقول لك انا بس والذكر حتى لو كنت بتقول معاه سبحان الله والحمد لله والله اكبر فانت بتذكر على بدعه. ما يعجبوش الصيام الا حيث نهى عنه الله، يقول لك عايز اصوم يوم العيد. طب ليه اصوم ايه؟ ربنا مانع حرمه. يقول لك يا اخي اصوم. طب قبل العيد الاسبوع يعني الدنيا الايام طويله وان شاء الله وصول. فاحيانا الشيطان يزين هذا فاجد ان مش كل تهيئ وكل استعداد هنجده على السنه. انا النهارده ما صمتش عايز اصوم، يقول لك لا ما تصومش لا تصوم. ليه؟ لماذا؟ انت تارك الصوم طول السنه. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لن تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين. لا تقدموا رمضان يعني لا تتقدموا على رمضان بصوم يوم ولا يومين. ثم يستثني فيقول إلا رجلا كان يصوم صوما فليصوم صوما. الرجل اللي واخد منهج بمرضات الله ما نوقفوش منهجه أن بصوم يوم وبفطر يوم. صيام الرسول قال لي هذا أحب الصيام إلى الله صيام نبي الله داود كان يصوم يوما ويفطر يوما. فأنا ماشي على المنهج ده مثلا. ما جيش قبل رمضان بيوم او باثنين او ثلاثه امنع، يقول لك لا خليك على منهجك. ده منهج سنه لك رسول الله، رغبك فيه رسول الله. طب انا بس اصوم الاثنين والخميس. هذا منهج سنه الرسول صلى الله عليه وسلم، ما تجيش من بعد نص الشعب تقول انا همنع. لا خليك ماشي على المنهج بتاعك، حتى لو جه الاثنين قبل رمضان بيوم او جه الخميس قبل رمضان بيوم ما فيش عندك مشكله. طب ده الرسول نهى عن صيام يوم الشك. مش كل يوم قبل رمضان يبقى يوم الشك. يوم الشك هو اليوم اللي نطلع نشوف الهلال نلاقي فيه سحاب، نلاقي فيه اشياء مانعه من الرؤيه، فاحنا مش عارفين بكره رمضان ولا مش رمضان فبنشك. لكن اختلاف المطالع مش معناه ان احنا نشك. اختلاف المطالع مش معناه ان احنا شككنا. ومن هنا تقصروا رؤيته وافضلوا رؤيته. وقال عمار بن ياسر من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصر. أبا القاسم فدلني هذا على أن هناك أيام لا ينبغي الإنسان أن يتعمد أو أن يعمد إلى صيامها، مع أن الصيام قربة. ومن صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار 70 طريقا. طب ده لسه بقول عايز تهيئ لرمضان، عايز أتجهز لرمضان، فلسه بقول لك أصوم يا عم الشيخ. قلت لي لا، صدقني بالسنة والبدعة. طب أتهيئ لرمضان إزاي؟ أقول لك أول فرصة للتهيئ أن تهيئ القلب وأن تهيئ النفس. أول شيء للتهيؤ أنت حالك إيه مع ربك؟ علاقتك إيه مع ربك؟ بتخلو به أم لا؟ ولو لركعتين ولو للحظات. إن كنت مفرط لهذا عندك فرصة، الصلاة مش ممنوعة. ما أنتش في وقت كراهية. عندك فرصة تحاول أنك تصوم الليل قبل أن يأتي رمضان. تحاول ان تقرا وردا من القران قبل ان ياتي رمضان. اهم من ان تقرا قران واهم من ان تصلي ان تنقي القلب في معرفتك بالله. يعني ان تبتعد عن الشرك كبيره وصغيره. الرسول صلى الله عليه وسلم قال ان اعظم الذنوب ان تدعو لله ندا، ان تجعل لله ندا وهو خلقك. وقال من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنه. يقول ابن مسعود وانا اقول ومن مات يشرك به شيئا دخل النار. وكلمه شيئا بيسموها نكره، والنكره بتاتي لما تاتي في سياق النفي او النهي. النفي او النهي او الاستفهام بتفيد العموم. من لقي الله لا يشرك به شيئا، لا يشرك به شيئا. انتوا عارفين يا اخوانا ان احنا بنستهين كثيرا بالشرك. يعني كم واحد فينا لما بيحلف بيقولوا النبي، ودي لغوه مصريه مشهوره، محب يعني يبقى بسيط معاك ويحلف بالنبي. ها طب هل الحلف بالنبي مشروع؟ والحلف برحمة الأب ورحمة الأم الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعمر بن الخطاب إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليسكت أو ليصمت، من حلف بغير الله فقد كفر، وفي رواية أشرك، كفر أو أشرك. طب يعني اللي بيحلف بغير الله الشيخ هيروح جهنم مش هيخرج من النار؟ لا، العلماء قالوا أن هذا شرك أشرك، لأن الحالف بغير الله ما يقصدش المعنى. أنت لما تقول النبي ورحمة أبي ما تقصدش أنك بتعظم أبيك أكثر من الله، ولا بتعظم النبي أعظم من الله، ما تقصدش هذا. ولو قصدت هذا المعنى لكان شركا أكبر. لو واحد قال لك أنا أبويا عندي إيه؟ ربنا فوق واجح، يقول له اتق الله، اتق الله. طب لو قال مثله اتق الله يا شرك، وهذا شرك أكبر. لكن احنا بنقع في الشرك اللفظي دون المعنى القصدي، ومع ذلك سماه الرسول صلى الله عليه وسلم شركا. وقد كان سلفنا الصالح يقولون ان قول الرجل لولا الكلب لسرقت الدار نوع من الشرك. لولا الكلب يعني الولاد جم يهجموا على البيت واحنا كنا نايمين، قام الكلب نبحت، فلما الكلب نبحت فلان صحي، فلما فلان صحي جبنه، الحمد لله لولا الكلب كنا سرقنا النار. يقول لك هذا شرك. قل لولا فضل الله، الكلب ده سبب، وفلان صحي ده سبب، ومسبب الاسباب هو رب الارباب. عشان كده يا اخوانا احنا لما نحصار ونتشدد فيما يتعلق بتوحيد الله بما يحبه الله، هذا شيء مطلوب وليس تشددا. قد يسميه بعض الشباب لكنه ليس تشددا. بعض السلف كان يفعل اشياء نراها نحن اليوم تشددا، يعني حينما تسال غير الله، وسؤال غير الله كما قلنا نراه وتكراره على قسمين، ان تسال غير الله فيما لا يقدر عليه الا الله، هذا شرك. يعني ايه؟ يا فلان انا عايز ربنا يرزقني ولد، او مش هقول بقى ربنا يرزقني، يا فلان انا عايز ولد، انا عايز مكان، انا عايز شفاء، انا عايز في اشياء لا تطلب الا من الله، لا يقدر عليها احد. الموت، الحياه، الخلق، الايجاد، الرزق، هذه اشياء بيد الله، فلو طلبت من غيره فهذا شرك، هذا شرك. لكن في اشياء يا فلان لو سمحت عايز كوبايه ميه، عايز كوباية مية، هات كوباية مية من هنا. لو راح جاب لي كوباية مية وجابها لي وحطها لي هنا، أنا لما سألته أشركت بالله؟ لا، مش ممكن، مش ممكن حد يقول الكلام ده، ولابد نحط الأمور في نصابها وموضعها. طب ليه؟ لأنني سألته في شيء أقدره الله عليه، شيء ممكن له. من الذي أمكنه من هذا الشيء؟ الله. ولما سألته فيما يقدر عليه بإقدار الله إياه، يجب أن يتعلق قلبي بالله لا به. بقولش فلان ما جاش ليه؟ وفلان أخى بيه، وإلا حصل تعلقي بالله. عشان كده يا إخوانا إحنا أمرنا إن إحنا لما نتعاطى مع الأسباب نعرف ما هو يقيني، وما هو ظني، وما هو وهمي. في أسباب يقينية، يعني أنا جعان، جعان هذا عرض، ادفع الجوع ازاي؟ اكل. لو جبت لي اكله بحبها، اكله ما بحبهاش، اكله حلوه، اكله مره، وكانت هيحصل ايه؟ اشبع، هيسقط عني احساس الجوع يقينا وظنا، يقينا خلاص. واذا ربنا جعله سبب يقيني والناس الفت هذه الاسباب، يبقى عطشان اشرب، جعان اكل، يزيل الله عني اثر الجوع، يزيل الله عني اثر العطش. طب مريض، مريض عايز ازيل المرض، اريد التداوي، اروح للدكتور، اروح للطبيب، والطبيب هيكشف، وهدور على طبيب حاذق ولا طبيب تعبان؟ اقول لك لا، ده الدكتور ده معاه 5 دكتوراه، لا ده مش عارف كام، عامل كام عمليه، لا ده مش عارف ده خبراته ايه. لا يعني بختار هنا ايه. وساعات انسى مع هذا كله قول لا لا ده دكتور معروف يعني مشرطه ما شاء الله عمليته ما شاء الله وانسى هنا ايه الله. واذا مرضت هو يشفيه الطبيب والدواء سبب مش يقين. ممكن تروح لافضل طبيب على وجه الارض فيزداد المك ومرضك. طب هو افضل طبيب اهو وصف لي دواء وصف الالاف غيري فدري لكن معايا انا ما حصلش. ليه؟ لان السبب هنا ليس يقينيا مش كالفش بعد وانما احنا بنرجو الشفاء. ولما يبقى السبب بقى ظني مش يقيني تعلقي بالله يبقى اكثر ولا اقل؟ ايه اكثر؟ يعني انا لما كلت عشان اشبع مفروض يكون عندي تعلق بالله من الذي رزقني هذا الطعام. بس لان السبب يقيني بيخف التعلق بالله. من يا عم خلاص كلت وهشبع. لكن اللي متعلق بالله يقول لك كلت ومين قال لك ان اللقمه هتتهضم؟ مين قال لك ان اللقمه هتمشي؟ مين قال لك ان اللقمه مش هتعمل لك مش عارف؟ متعلق بالله. غير المتعلق بالله يقول لك انا خلاص انا كلت خلاص. وكثير من الناس بتغيب عنه هذه المعاني. السبب الوهمي بقى اروح لكاهن اروح لساحر اروح لشيخ بيقرا عليا القران والنهارده واحد يقول لي ايه رايك يا عم الشيخ في الذهاب لشيخ معاه جني مسلم. قلت له بيشتغل عنده؟ قال لي معاه جني. قلت له بيشتغل عنده؟ يعني كان موظف ولا حاجه؟ قال لي لا يعني هو معاه جني مسلم بيستعين بيه. قلت له هذا اما دجال واما جاهل مش فاكر. قلت له الثالثه ايه؟ فبص لي كده الصرف ده بيقرا ده بيقرا قران يا عم الشيخ. قلت له انت تعرف تقرا قران ولا لا؟ اشمعنى ليه؟ هو القران بتاعه؟ قرانه ما حصلش يعني؟ طيب ده بيقرا. طب ودعاءك فين؟ ودعاء ده كان الشيخ يقول ام يقول يقول ما ام من يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء أإله مع الله؟ مين المضطر فينا المريض ولا الشيخ؟ أنا عايز ألحظ هذه المعاني في علاقتي بالله لأهيئ نفسي لرمضان تهيئة عقدية. ثم من خلال هذه التهيئة العقدية يبقى إخلاص ومتابعة. إخلاص يعني إيه؟ إيمانا واحتسابا، يعني أنا بصوم لله لا لغيره. ولما أصوم لله أحسب حساباتي صيام يوم. صيام يوم أرجو من وراءه إيه؟ من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار 70 طريقا. يبقى صيام يوم ربنا هيبعدني بيه، يوم فريضة أو تطوع، يوم دي جاية مطلقة. ربنا هيبعدني عن نار 70 سنة؟ آه ربنا هيبعدني عن نار 70 سنة، احتسب الكلام ده؟ احتسبه. يعني إذا هذا الصوم يوديني الجنة إن شاء الله، احتسب، توقع، أرجو. بدون جزم لان الانسان بيظل في حياته على ايه؟ على خوف وعلى وجل. فهنا من صام يوما في سبيل الله فيجي لي واحد ينرفزني يغضبني فنفسي تثور، نفسي بطبعها ايه؟ بتشتعل. مين ده اللي بيقفل على طرف؟ مين ده اللي جاي يتنطط عليا؟ مين ده اللي جاي يتكلم؟ ده انا اديله. طب واحد يديله وبعدين وبعدين اجي احسبها، احسبها صح، احسبها صح. لما احسبها صح اقول ده ممكن كلمه مني تفسد علي يومي. استفدت ايه لما فسد يومي؟ ضربت بالجزمة. استفدت ايه لما فسد صومي؟ خسرت، خسرت. كان ابن القيم ربنا مثلا واحد رايح يصلي في المسجد هو رايح يصلي، لأن الشيطان دايما لما ما يقدرش عليك في الوسوسة يبعث لك واحد من أولياءه ويتخانق معاك. تعالى اتفضل يا عم الشيخ مش عامل إيه؟ وممكن تلضم معاه ويلضم معاك وتخشوا في مشكلة أقل خسائرها إنها مش هتنتهي إلا والناس راجعين من الصلاة. لما الناس يبقوا راجعين من الصلاة وأنت إيه؟ فكيت بس المشكلة دي من غير خسائر. يبقى ضاع عليك إيه؟ الجماعة التي كنت ترجوها. عشان كده كان يقول لك اذا شد ثوبك انتشي منه وامشي، سيبه له وامشي. لو مسك رداءك يبقى يمشي. هذا مثل مع الشيطان. الشيطان يقرب لابن ادم باطرقه كلها، يصدقه عن الطاعه ويزين له المعصيه، والمعصيه بتاتي مع هوى النفس. يبقى عندي عدوين متمكنين مني بيزينوني المعصيه، هوى نفسي وشيطان يوسوس لي. والطاعه عندي واعظ الله في قلب المسلم، وعندي رسول يعلمني ويهديني ويدعوني على الصراط، ولكن عندي النفس تكره، النفس تميل الى الدنيا، فاجد ان لابد انني اعبر حواجز، لابد انني اقتحم عقبات، لابد انني اصل الى الجنه بهذا الطريق. اعظم شيء يعلمنا بعد اليقين بعد التوحيد يعلمنا اقتحام عقبات الجنه الصوم. لماذا؟ لانه مدرسه التقوى. يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ولما تيجي تنظر انا تركت في صيامي ثلاث حاجات، والثلاث حاجات بفضل الله حلال. تركت في صيامي الطعام، والطعام في الثلاجه، وليه عامله الاكل في المطبخ ولسه بقايا السحور موجود، وبتجهز الافطار، ايه ممكن بقى اتجهز بعد العصر دي هطلع وفي نغشيشي وعايز اكل. فانا اقول لا ما اقولش تركت ايه؟ طعام. الطعام ده حلال ولا حرام؟ حلال، حلال طيب. وعطشان والميه عندي في البيت في الثلاجه، اقوم من النوم اشرب، لا انا صايم. افتكر حتى لو شربت ناشي انا كنت ناشي، لكن متعمد لا يمكن ما اشربش. انا عطشان عايز اشرب، متعود اقوم من النوم اشرب كوبايه ميه، لا ما اشربش. يبقى تركت طعامي وهو حلال، وتركت شرابي وهو حلال، ثم تركت شهوتي الحلال. الزوجة ممنوع جماع الزوجة في رمضان، حلال ولا حرام؟ حلال. بعقد الزواج والبناء صارت حلالا، يبقى انا تركت ثلاث حاجات حلال. طب الثلاث حاجات الحلال دول ليا فيهم رغبة ولا ماليش؟ اوعى تقول لي لا انا مش عايز اكل. لابد يكون عندك رغبة في الاكل. ليه رغبة في الشرب ولا ماليش؟ عندي رغبة في الشرب، بل لو ما كلتش لفترة معينة أموت، لو ما شربتش لفترة معينة أموت، ولو ما أنفذتش شهوتي أصاب بشيء من العنة. فربنا جعل لي منافذ حلال. طيب أجي أنا أترك الحلال هذا، أترك الأكل وأترك الشرب واترك الزوجه وانا اشتهيها لله، طب فاذا دعتني نفسي لمعصيه اقول لها ايه؟ اقول لها معصيه؟ اذا كان انا تركت ما اباحه الله لي اقول اني صائم. والكلام ده يصلح على الفرد وعلى الناس، يعني الصيام مدرسه التقوى دي حق، يعلمك كيف تغلب شهوتك. لان انت متعود الصبح الساعه 9 ولا الساعه 10 تفطر وتاخد الشاي وتحب تعمل ايه؟ وتجد المدخن في رمضان لما يجي يصوم يبقى مصيبه مشكله عنده بيدخن، هو يدور التدخين على انه معصيه وذنب، هيتغلب عليه. لكن لانه خلاص بيعديها وبيمشي، لكن يجي رمضان يقول صومي ولا الدخان؟ صومي ولا الدخان؟ فيغلب صوم. تجد المدخن الصائم بيغلب ايه؟ صوم. فيصبر على ترك السيجاره 12 ساعة 14 ساعة، يقول لك بس أول ما نقول الله أكبر رابع السيجارة. نقول له طب يعني اللي خلاك اللي صبرك 14 ساعة بالنهار ما يقدرش يصبرك كم ساعة بالليل؟ 10 ساعات، مش اليوم 24 ساعة، 10 ساعات بالليل. لك لا ده أنا أول حاجة أعملها. طب في الأكل ما تقدرش، أنت الرسول كان بيواصل ونهانا عن الوصال. في الاكل لازم اكل، في الشرب لازم اكل، لكن في السيجاره لازم اشرب. رمضان درس مهم، رمضان مدرسه مهمه لترك الحرام، لترك الشهوات، للتغلب على شهوات النفس. والشهوات مركبك الى النار، صحبه النار بالشهوات. فلما تكون هذه المدرسه مدرسه التقوى بهذه الصوره يظهر لك كيف تستفيد من الصوم. كيف تستفيد من هذا الاجتماع على الصوم، لان الصوم وحدك اصعب من الصوم في الجماعه. عشان كده ربنا من فضله علينا جعل لنا الصوم عبوديه جماعيه، فالكل صائم، الجو بيشجعك على الصيام، الحكومه بتغير لك الساعه وتخليك تروح شغلك متاخر شويه وتمشيك بدري شويه، بيفضلوا عليك عشان انت صايم. يعني الكل بيساعدك عشان تصوم، فتجد الصيام ايه؟ اسهل. لكن لو انت بقى صايم في الصيف لوحدك ومحدش حاسس، بتبقى بين هاجسين. الهاجس الاول انني نفسي اقول للناس ان انا صايم، فالناس عماله تاكل في الشغل وتشرب وتجيب شاي وتجيب قهوه، يقول لي مش عارف تشرب شاي، اقول لهم لا. ليه اشمعنى النهارده؟ والله ماليش نفس، مش عايز. تقدر تغلب نفسك يوم وتصوم من غير ما حد يعرف؟ والله صعب. ده انت حتى لو قدرت تعملها هتيجي بكره تقول مصيري كنت امبارح صايم. ما انت لازم تاخد مصير. النفس لها حظ، مش معقول تعمل حاجه لله ونفسك ملهاش حظ. اقول والله صايم بكره كنت امبارح صايم وما قلتش لحد، يعني حتى بعد ما انتهت المعركه مع نفسك بتتغلب. هنا معنى الاخلاص، معنى الاخلاص. عشان كده لما الرسول صلى الله عليه وسلم قال الصيام جنه، الجنه يعني الدرع اللي بيلبسه المقاتل. تصور بقى لو في مدفعيه بتضرب وفي صواريخ وانت ما شاء الله تحصنت في مكان ضد الوصال، ضد الصواريخ، ضد المدفعيه، ما انتش خايف وتقدر تضرب عدوك. الصيام كده، الصيام جنه. جنه من ايه؟ من النار. جاء في الحديث جنة وحصن حصين من النار. ما احنا قلنا يباعد الله وجهه به عن النار 70 سنة. لكن يجي يقول لك ثاني ايه في حديث رواه الدارمي، يقول لك الصيام جنة ما لم يخرقها. لو كانت الجنة الحصن اللي انت متحصن به تعبان، في اول سلوك يجي يعمل في ايه؟ يفرتكه ويفرتكك، يبقى جنة مش نافعة. يبقى اياك حصن الجنة ولا تخرقها. قال وبما يخلقها يا رسول الله؟ قال يخلقها بالغيبه. ده صايم وعمال اكل في حوم الناس. واولى الصيام ده ان شاء الله، ان شاء الله ايمان، ان شاء الله احتساب. طب امرت ايه؟ انت مش عارف معنى الصوم. ده انت مش عارف تمسك لسانك. اللسان اللي ربنا جعله سجانين، جعل له سجانين، عندك شفتين وعندك اسنان وعندك ايه في البق؟ مش قادر. طب فين درس الصوم؟ عشان كده الرسول بيقول ايه؟ فإن شابه أحد أو قاتله، الراجل اللي جاي بقى يفسد اللي همه يفسد عليك صيامك، مستنيك. فيقول لك أشتمك، فسد. طب أنا هسكت لك؟ مش هسكت لك. أنا راجل عزيز. أنا راجل عندي منعة، أنا راجل تديني إيراد، أديك 24 إيراد. طب والصيام؟ والصوم؟ هنا يقول فإن شابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم، إني صائم. ابن حجر في شرح الحديث ذكر عن بعض أهل العلم أنه تساءل هذا السؤال، يقول إني صائم بلسانه بصوت يسمعه، أو يقول إني صائم بقلبه؟ بعض أهل العلم قال إن كان صوم رمضان فليقل إني صائم بلسانه. ليه؟ عشان اقول له يا اخي اتق الله، يا اخي استحي. لا في رمضان، لا في شهر كريم، الناس لا تفعل هذا، فقد ينزجر بوعظ اياه وقول له اني صايم، ومفيش عندي خوف لان الناس كلها صايمه. لكن لو كنت في صيام تطوع يبقى الافضل دي تقولها لنفسك، ما تسمعوش هو ولا تسمع حد، عشان يكون صيامك ايه؟ ايمانا، يعني اخلاصا تاما لله. مدرسه الاخلاص نعرفها بحاجه سهله وحاجه صعبه. الحاجه السهله الوضوء. عمرك في مره جيت تصلي وانت مش مصلي وانت عارف؟ ان كنت عملتها يبقى انت بتصلي عشان الناس، يقول لك انا والناس عارفه انا متوضي ولا مش متوضي، انا دخلت وهخش امام وهصلي بيهم. محدش عارف. لكن ان كنت مصلي لله انت عارف ان الوضوء شرط في صحه الصلاه. فصلاتي بغير وضوء فاسده باطله. يبقى انا عايز اصلي صلاه فاتحه وكده، لا مش ممكن. يبقى لا يمكن انني اصلي من غير وضوء. عشان كده الامام ممكن يختبر ويمتحن في الصلاه. انا اعرف امام مره كان بيصلي الجمعه، وقف ما شاء الله على طريق انصار السنه وتصهم ساعه خضر، وبعد الساعه الخضر نزل صلى بيهم وهو في التشهد الاخير وبيصلي على النبي احدث. يا بالحيل الوعد السوداء هيعمل ايه؟ ده بيصلي الجمعه والمسجد مليان والشارع مليان، البلد كلها بتصلي وراه، وخلص الصلاه تقريبا. ابو حنيفه يقول لك ايه؟ السلام ليس ركنا من الصلاه اذا احدث في هذا التوقيت صلاته صحيحه. يبقى الواحد عارف ايه؟ اللي عنده درايه بالمذهب يقول لك فرصه اخذ مذهب ابو حنيفه. وسلم وخلاص، وما كسبش نفسي وما حرقش نفسي. لكن هذا الرجل والله قبل السلام يمكن بلحظه خرج وجذب احد المصلين وذهب الى الحمام والى الوضوء وتوضا وصلى الظهر. ليه؟ لانه لا يستحيل ان يصلي بغير وضوء، ولو جت لحظه الصلاه اللي هيصليها بغير وضوء تساوي ربع دقيقه. ولان مذهب الفقه هنا ان الصلاه فسدت، وانه يجب ان يستخلف اماما، وان المصلين لو صلوا وراءه وهم لا يدرون فيتحمل اوزاره، هم لا وزر عليهم لكنه يتحمل. فهنا راقب الله ولم يستحي من الناس. ده درس في الاخلاص. الاصعب منه بقى درس الصوم، لان احنا في درس الصوم ربنا ميسرها، لكن درس الصوم انك تصوم وعلاقتك بالله فقط هذا صعب، هذا عسير. على الاقل في بيتك يا اخي هينفع تصوم وولادك ما يعرفوش انك صايم؟ تعرف تصوم وزوجتك ما تعرفش انك صايم؟ تعرف الزوجه تصوم وجوزها ما يعرفش؟ الزوجه لازم تستاذن زوجها في صيام تطوع، اذن ضمني عام او اذن خاص. فمساله اصعب. لكن كان بعض السلف، كان بعض السلف يحرص على العبودية بطريقة عجيبة، يعني حتى أحيانا يقع الإنسان في مأزق حرج، يجي واحد يقول لك إزاي حالك؟ كيف أنت صايم؟ أو تروح العمرة، يعني في العمرة جيت العمرة دعيت لنا، أنا هنا مطالب بحاجتين، يا إما أقول له دعيت لك وأكذب، ما أنا نسيت أدعي له، مش عيب إن أنا أنسى أدعي لك يا عم، فجيت وما دعيت لك، فأنت أول ما قلتني زيك الحمد لله على السلامة دعيت لنا، ايه اوعى تكون ما دعيتناش، انا عشان اجنبك اقول لك والله الحمد لله دعيت. واعني قد اعني بالكنابه الدعاء الدعاء العام، اللهم اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. لكن دعاء خاص ما حصلش. فعشان كده احيانا ياتي الحرج المتعلق بالعبوديه، علاقتك في العبوديه بالله. علاقتك في العبوديه بالله. يعني اذكر موقف عجيب لبعض اهل البيت رضوان الله عليهم، احد ابناء الحسن، بقول ابناؤه يعني ابناؤه واحفاده، خطب امراه من بني عمومته قد مات زوجها، خطبها في العده. ينفع يخطبها في العده؟ ايه ينفع؟ لا، تصريحا ما ينفعش، تعريضا ينفع، ولا جناح عليكم ايه فيما عرفتم به من خطبه النساء، فتعريضا ينفع. فهو خطبها ايه؟ تعريضا، الا تعلمين حسبي ونسبي وتعلمين ايه؟ يقول لا انا راجل كويس، انا راجل كويس معناها انا مخطوبك تحتمل، تحتمل يعني انا كويس مش هتلاقي زيي، وتحتمل انني لو اثني على نفسي لسبب او اخر. فالرجل بيعرض بخطبتها وهي في عزتها في الوفاة بنت عمه، كلا هو من آل بيت محمد صلى الله عليه وسلم. فقالت له أتخطبني وأنا في العدة؟ أتخطبني وأنا في العدة؟ مطلوب منه جواب. الجواب يقول آه، ها يقول لا. لو قال آه يبقى صرح بالخطبة فوقع في الإثم والذنب، ولو قال لها أتخطبك يبقى إيه؟ انتقل من التعريض الى التصريح، والتصريح حرام. ولو قال لها لا يبقى كذب كذبا صريحا. دي مصيبة. ساعات الأسئلة كده تدخلك في إيه؟ إن مصيبة وإما مصيبة. فقال لها إنما ذكرت نسبي. تقول له أخطبني في عزتك؟ قال إنما ذكرت نسبي. لأنها لا أخطبك ولا لها إيه؟ لا ما بخطبكيش. فالشاهد هنا إن المدرسة مدرسة الإخلاص هذه لن تجد درسا للإخلاص، لن تجد مدارسة للإخلاص، لن تجد مدرسة تعلمك الإخلاص مثل الصلاة. ثم يتبع بقى المغفرة، الرحمة، العتق من النار. والمغفرة في كل رمضان، والرحمة في كل رمضان. يقول لك رواية مسلم فتحت أبواب الرحمة، والعتق من النار في كل رمضان. واحد يقول لي مالي عن الشيخ الحديث اللي الأئمة والوعظ بيقولوه أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار. هو أولا هذا ليس حديثا، وإنما هذه فقرة من حديث طويل، هي فقرة من حديث طويل. وهذا الحديث لا يصح إسنادا ولا يصح متنا، مع ان فيه عبارات في غاية الجمال وصحيحة المعنى، في عبارات كتير معناها صحيح، لكن هذا لا يصح اسنادا. وهذا تفصيل في موطنه من كتب العلم، كتب التصحيح والتضعيف. وكذلك لا يصح معنا او متنا، لانك قصرت الرحمة على اوله، وقصرت المغفرة على وسطه، وقصرت العشق من النار على آخره، والحق أنه كله رحمة، كله مغفرة، كله عتق من النار. طب ما الدليل على ذلك؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا الشهر قد حضركم، ويقول في حديث آخر يقول ولله عتقاء من النار وذلك في كل ليلة. يعني أنا أذكر في رمضان العام الماضي وأنا خارج من بيتنا بعد على صلاة العشاء، خرجت لقيت وجه الشارع تغير. سبحان الله، الناس كانت قاعدة على القهوة مش قاعدة، الشباب اللي كان قاعد متشجع مش موجود، المسجد عندنا مسجد دايما يجي الفجر يعني يقول لي الصلاه خير من النوم، الصلاه خير، ما حدش بيسال عنه، الراجل بيتخانق. لقيت المسجد بخير يعني ما شاء الله جاهز، الوقت اتغير. دخلت المسجد وما شاء الله مسجدنا في العاشر قد المسجد ده 10 مرات، لقيت ما فيش مكان، ما فيش مكان، الناس ايه اللي جابها؟ جت امتى؟ ده احنا لسه ما صلناش، ده لسه بيقولوا لنا بكره صيام، لسه ما صلناش. لكن دخلت اول ليله، اول ليله بتغير وجه الارض في بلادنا، بل في الدنيا باسمها، لانها تغير وجه الارض حتى في بلاد الكفر. المسلمون لهم منهج وسمت في رمضان في كل بلد من بلاد الدنيا. فتساءلت فيما بين ونفسي، اخاطب الناس، اكلم الناس كلمه، فقلت يا ترى من منا الذي اعتق من النار في هذه الليله؟ لسه ما صلناش، ولسه ما صليناش القيام، الليله دخلت اهي. مين فينا يا ترى السعيد اللي اعتقت رقبته من اول ليله؟ ومين فينا اللي هيدنه مستني اول ليله فاتته، وتاني ليله عدته، وتالت ليله ما لجاش، ورابع ليله ما كانش فاضي؟ ومين فينا اللي ممكن يلحق اخر ليله؟ ومين فينا اللي هيعدي رمضان وهو زي ما هو؟ اغتنام الفرص، اغتنام الفرص. انت تستطيع تعمل لنفسك في رمضان منهج سهل بسيط في اغتنام الفرص. يعني احنا بنحرص على القيام في رمضان، وقد نتكلم في قضايا عدد ركعات القيام، هل هي 11 ركعة ام انها تزيد او تقل؟ هذا كلام فقهي كثير، لكن انا لا اريد ان اخوض فيه. لكن انا اسأل نفسي كم ركعة اصلي في رمضان؟ كم سجدة اسجد في رمضان؟ أنا عندي في رمضان نظام لو عملته في الصلاة فقط في صلاتي، إنني أحافظ على السنن والرواتب كاملة. لأن إحنا بنصلي يا دوب، وصعب جدا أجيب السنة، وقول ايه اصل السنة في البيت بألف ضعف من السنة في المسجد، فما رجل صلي السنة في المسجد واخرج لا صلي في المسجد ولا في البيت. فعل السنة في البيت تساوي ألف ضعف من السنة في المسجد. اللي عايز يغتنم في رمضان يحسبها كده، ما تصليش السنة إلا في البيت الراتبة. جبت الكلام ده منين يا عم الشيخ؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال في حديث أبي داود وإسناده صحيح، قال صلاة الرجل النافلة في بيته أفضل من صلاة في مسجده هذا. الرسول بيقول لنا صلاة الرجل النافلة، يعني لو في المدينة وقعت من هنا بقى أربع أيام أصلي النافلة في سكني ولا أصليها في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام؟ يقول لك صليها في سكنك في بيتك أفضل. ليه؟ لأن الإخلاص في بيتك، الإخلاص محدش شايفك، الإخلاص محدش بيبص عليك، محدش يقول بسم الله ما شاء الله شايف فلان وقت يصلي إزاي؟ فصلاة الرجل النافلة في بيتي أفضل من صلاة في مسجدي هذا، وإحنا نفهم من الحديث الآخر إن صلاة في مسجدي هذا بإيه؟ بألف صلاة فيما سوى إلا المسجد الحرام. يبقى نعي هذا. فلو حافظت مثلا على النوافل ركعتين قبل الصبح، طب وقبل الظهر ممكن اثنين ممكن أربعة، لا وصلت في أربعة، أربعة قبل الظهر، طب أصليهم في البيت ولا في المسجد؟ أنا بالخيار، في البيت يجوز وفي المسجد يجوز. والله لو أني سبقت إلى المسجد وجلست في المسجد ساعة قبل الصلاة وأنا فاضي ومش حاجة وأنا إيه أصليها في المسجد، أنا بخرج بعد الأذان وأصليها إيه؟ في البيت. طب وبعدين بعد الظهر أصلي كام؟ أصلي ركعتين. طيب ينفع بين الظهر والعصر أصلي أربع ركعات؟ ينفع أصلي أربع ركعات بنية إيه يا عم الشيخ؟ سنة الظهر لا، سنة العصر إحنا فين والعصر فين؟ نفل مطلق، نافلة مطلقة. ما في حاجة اسمها نفل لا سبب له، النفل الذي لا سبب له يصلى في كل وقت ما عدا وقت الكراهية. يبقى ايه؟ يصير اربع ركعات محدش حاسس بيهم، ما قلتش حاسس، محدش شايفني، دول في البيت قريت جزء القرآن، احتسب بعد روح تصلي العصر، صليت قبل العصر اربع ركعات، رحم الله رجلا صلى قبل العصر اربعا. يا عم دي سنة مش مؤكدة، أنا عارف إنها مش مؤكدة بس سنة. ما شوف الحديث بيقول رحم الله، وفي رواية من صلى قبل العصر أربعا غفر له، وفي رواية دخل الجنة. وبعدين رحت المسجد أفطرت ورحت المسجد، المسجد يعني مسجد أهله عندهم هدوء فادوني فرصة الناس بتفطر وتشرب مية فصليت ركعتين. صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب لمن شاء. صليت المغرب رجعت بيتي عشان اتعشى او اكل ايه، فصليت ركعتين سنة المغرب. اتيت العشاء صليت، انتظرت جئت مبكرا صليت سنة قبلية، صليت تحية مسجد. هذا لقي نفسي من غير القيام صليت لي كم ركعة؟ يعني ممكن اعمل لي عدد اكبر من 17 ركعة، يعني 2 قبل الصبح واربعة قبل الظهر، يبقى كان 6 و2 بعد الظهر او 4، يبقى كان دخلنا في 10 و4 قبل العصر 14 و2 قبل المغرب و2 بعد المغرب و2 قبل العشاء و2 بعد العشاء، وصلنا لكام؟ عدينا ال 20. ولو بقى خدت لك كام ركعه نفل مطلق كده، الرسول يقول لك من نام عن حزبه من الليل صلى من النهار 12 ركعه، 12 ركعة بالنهار. أبي لاقي بقى طريقة الصلاة النافلة بس الراتبة بس، وما زاد عن الراتبة. خليت رمضان وضع مختلف، الحكومة ادتني ساعة أجازة الصبح وساعة أجازة آخر النهار، طب أغتنم أغتنم، وفي نفس الوقت لا أضيع مصالح الناس. مش لما يقول الناس لسه هنفطر والسندوتشات والشاي استنوا، سندوتشات والشاي لسه مش عارف هنعمل ايه، وفي رمضان اصلا انا صايم لا، ده ابن عباس يقول كلمه عجيبه. ابن عباس كان معتكف في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فاتاه صاحب حاجه، انسان صاحب حاجه، فخرج من معتكفه ليقضي له حاجته، فقال له ابن عباس اتخرج وتترك الاعتكاف؟ قال: أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لأن أمشي مع أخ في حاجة خير من أن أعتكف في هذا المسجد شهرا؟ حاجة واحدة، الكلام ده موجه للموظف اللي بيعطل مصالح الناس. أنت لما تقضي له مصلحته أنت أولا أجير بتشتغل عنده، ثانيا الحكومة بتحصل منه رشد، أنت بتاخد منه حرصك ومكافآتك ومرتبك، فانت ما تديش خدمه لوجه الله. ثالثا لو جعلتها لوجه الله هتبقى لوجه الله وهتاخد عليها ثواب، وثوابها يمكن يكون زي ثواب واحد صلى واحد صام يمكن اكثر. اين انت من هذا؟ اغتنام رمضان في كل الابواب، في كل ابواب الخير. احنا بنركز على الصيام وننسى صله الارحام. اروح ازور اختي، خالتي، عمتي، أهدي هدية، أفطر صائما، أطعم مسكينا. واحد مشغول عن الصيام وعن الصلاة تجارته أعطاك الله أموالا أنفق، اغتنم. باب الاغتنام باب يطول، وأنا يعني أجد أنني قد أطلت عليكم وشققت عليكم، فأكتفي بهذا القدر وأسأل ربي أن يوفقني وإياكم لاغتنام هذه الأيام المباركة، وأن يجعلها خالصة لوجهه، وأن يرزقنا وإياكم حسن القبول وحسن العمل وحسن الجزاء، إنه سبحانه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وشكر الله لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.